إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة التي منها هذه اللقاءات العظيمة، ثم نشكر لأخينا المبارك أبي عبد الله عيسى حفظه الله مقدمته الطيبة التي نبه فيها إلى فضل هذه المجالس العظيمة التي ينبغي علينا ألا نتأخر عنها مهما كانت الظروف بقدر الاستطاعة، فإن الحضور فيها مناصرة وتكثيرا لسواد أهل الخير وتعلما واستفادة ومحبة وألفة. ثم نشكر لأخينا الفاضل أبي صالح عبد الله بن صالح حفظه الله كلمته الطيبة في أمر من الأهمية بمكان، وهو التنبيه على أهمية الأمن في الأوطان، وذكر جملة من الأسباب التي إذا سلكت وجد الأمن واستقر وكثر، وإن من أعظم تلك الأسباب نشر الخير، نشر السنة والتآلف عليها والتعاون في العمل بها والاجتماع على ذلك، فإن نشر الخير بين الناس سبب لهدايتهم وسبب لمعرفة الخير لأنفسهم ومن ذلك الأمن. فانتشار هذه المساجد التي يعلم فيها العلم وتعلم فيها السنة وإقامة المراكز العلمية السلفية في البلدان من أعظم أسباب حصول الأمن لأهلها. ثم تكلم أخونا الفاضل، تكلم أبو العباس عبد الحكيم بن محفوظ حفظه الله بكلمة طيبة أبان فيها وجوب نصرة هذا الدين على كل مسلم بقدر ما يستطيع، وذكر حفظه الله أن من أسباب نصرة الدين نشر الخير والدعوة إلى الله وتبليغ هذه الدعوة على أجمل صورة وأكمل حال للناس. ففي هذا بيان وفي هذا رد على المبطلين والمشوشين: نشر الخير، إظهار التوحيد، إظهار السنة، إظهار الأخلاق الحميدة، الذهاب هنا وهناك لتعليم الناس العلم والإيمان والتوحيد والسنة وغير ذلك من العلوم الشرعية. هذا من أعظم ما تنصر به هذه الدعوة وتشرح به هذه الدعوة المباركة. ثم نشكر للجميع حضورهم، مشايخ الدعوة السلفية وطلبة العلم وأهل السنة جميعا. إخواني في الله، إن مما هو حاصل وهو حديث الساعة تسلط أعداء الدين على بلاد الإسلام والمسلمين، فالناظر في أحوال المسلمين في كل مكان إذا تأمله أصابه الهم وأصابه الحزن وأصابه الضيم لما يرى من ضعف الإسلام ومن ضعف المسلمين ومن تسلط أعداء الله جل وعلا المجرمين على أهل الإسلام، سواء في ذلك في بلاد فلسطين الجريحة التي هي ألم وحزن وهم وبلاء على المسلمين. وقال شيخنا يحيى حفظه الله كلمة عظيمة، قال: إن ما يحصل في أرض غزة لطمة في وجه كل مسلم في الأرض، وهذا واقع. وكذلك إذا نظرت لتسلط اليهود ومن معهم من أذنابهم وعملائهم من الرافضة كيف يعيثون في الأرض الفساد، سواء في اليمن أو في أرض الشام أو أرض فلسطين أو في غيرها من بلدان الله سبحانه وتعالى، تشابهت قلوبهم على حب الفتنة والشر والضرر للمسلمين. وفي هذا الوقت إخواني في الله أذكر بعض الأسباب التي إذا سلكت حصلت العزة للمسلمين، العزة لأهل الإسلام والدولة على الكافرين، وحصلت لهم المنعة والقوة والرفعة. إخواني في الله، إن العزة هي الغلبة وهي المنعة وهي القوة والرفعة. قال الراغب رحمه الله: والعزة حالة يحصل للإنسان بها الغلبة، معنى كلامه رحمه الله. ومما لا شك فيه الذي دلت عليه الأدلة أن العزة يطلبها كل مخلوق من البشر، سواء في ذلك الكفار أو المنافقون أو اليهود أو النصارى أو غيرهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر عن الكافرين في قوله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي عبدوا هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى طلبا للعزة والمنعة، لكن الأمر انعكس عليهم: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والله سبحانه وتعالى ذكر عن سحرة فرعون حين وعدهم موسى عليه السلام إلى يوم الزينة وجمعوا كيدهم، ثم جاءوا فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي بعظمته، يريدون العزة ويطلبونها في هذا اليوم الذي حضره الناس. والله جل وعلا يقول لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا إخواني في الله، المنافقون يريدون العزة والمكنة، كما قال الله جل وعلا: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، يبتغون المنعة من الكافرين على المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أوى في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من أهل المدينة من الأنصار، فاستغل ذلك الموقف عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. فجعل نفسه العزيز، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الأذلاء. فرد الله جل وعلا عليه قوله: لنخرجن، قال الله عز وجل عنه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم طمع في شيء آخر لعله أن تحصل له به العزة، فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فكل هؤلاء ومن كان على شاكلتهم وأضرابهم يسعون إلى العزة من غير موطنها ومن غير سبيلها، ولكن أهل الإيمان يطلبون العزة من موطنها من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله، القوة لله، التمكين من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعمر رضي الله عنه جاء عنه عند الحاكم بسند صحيح أنه قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير ما عزنا الله أذلنا الله سبحانه وتعالى. وهذه العزة إخواني في الله للمؤمنين إنما تكون بسلوك أسبابها الشرعية، وإن من أعظم أسباب العزة للمسلمين إقامة التوحيد، إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حقق أهل الإسلام التوحيد في أرجاء الأرض حصل لهم التمكين وحصلت لهم العزة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فالشرك ضارب بأطنابه في بلاد الإسلام، فقل بلد إلا وفيه ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من بلدان ودول الإسلام. شرك ظاهر، دعاء للوثنية، تنديد، وشرك بالله سبحانه وتعالى على مرأى وعلى مسمع وعلى قنوات وعلى البث المباشر، وهم يطوفون حول القبور ويستغيثون بها ويطلبون المدد منها، وربما جعلوا تلك القبور، جعلوا الذين فيها بمنزلة الله سبحانه وتعالى يتصرفون في الكون. ومن أسباب عزة الأمة إقامة السنة، إقامة السنة واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم ترى الناس يبتعدون عن العمل بسنن النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، فربما خالفوا السنة في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، جهلا أو عمدا وقصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، فشاف ماذا عباد الله؟ فإذا كان هذا سبب الذلة، فإن العمل بالسنة سبب العزة والتمكين والقوة. ومن أسباب عزة الأمة وتمكينها في هذه الأرض ترك الذنوب والمعاصي عباد الله. الذنوب أرهقت الناس، الذنوب انتشرت في أوساط الناس بكثرة شديدة، شبهات وشهوات، لا سيما في هذه الجوالات. تدخل الذنوب إلى غرف النوم، إلى القلوب، إلى الجيوب، إذا لم يتحصل الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبخوف الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله جل وعلا لربما زل. لشدة ما ينشر في هذه الأيام من الفتن العظيمة التي أرهقت أبناء المسلمين، أرهقت شباب المسلمين ونساء المسلمين، وأذرت ضررا بالغا. ربما ترى إنسانا وشابا مقبلا على الخير، متقدما في الخير، ثم تراه يتراجع، ثم تراه يتقهقر. فتش عن ذلك. فإذا لم ترى سببا فاعلم أن من أعظم الأسباب ما يحمله بين يديه من البلاء، ما يحمله في جواله من الفتن العظيمة التي تظلم القلوب. هذه الذنوب إخواني في الله سبب الذلة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الذلة، الذنوب سبب الذلة، والطاعة والعبادة والاستقامة سبب العزة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أيضا إخواني في الله، من أسباب العزة التي إذا سلكها أهل الإسلام تمكنوا من أعداء الله الكافرين ومن غيرهم من الأعداء من الشياطين والمبطنين، التوحد على الحق والاجتماع عليه، إقامة الحق في أوساطهم، في قلوبهم، في بيوتهم، في مجتمعاتهم، والاجتماع والألفة على هذا الحق. قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع والافتراق سبب الفشل. ولذا ركز أعداء الإسلام على هذا الجانب، وهو تفريق المسلمين إلى فرق وإلى أحزاب وإلى جماعات مخالفة وإلى كتل سياسية وإلى أحزاب ومنظمات مخالفة لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك يسهل لهم الانقضاض على المسلمين. ومن أسباب العزة إخواني في الله والتمكين لهذه الأمة من أسباب ذلك الإقبال على الآخرة وعدم الانهماك في الدنيا، لأن هذه الدنيا تجر إلى الشر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل رب العالمين حذر تحذيرا بالغا من الانهماك في هذه الدنيا، وأخبر أن هذه الحياة الدنيا إنما هي متاع يستمتع بها الإنسان ثم يتركها ويذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله المهابة، لينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما الذي قيد أهل الإسلام؟ ما الذي قيدهم عن نصرة الدين ونصرة إخوانهم المستضعفين إلا ذنوبهم، إلا فرقتهم، إلا المعاصي والسيئات، إلا الشرور التي تمكنت من قلوبهم ومن جوارحهم ومن أوطانهم ومن أبنائهم ومن نسائهم ومن بيوتهم، أضرت بنا ضررا عظيما، تعلقت قلوبنا بحب الدنيا. فلا يرى كثير من الناس خلاصا إلا هذه الدنيا. فإذا إخواني في الله، حب الدنيا مضر بالإنسان، أضر بنا كثيرا، حتى ترك كثير من الناس من الأمور الواجبة عليه في الدين بسبب هذه الدنيا، بسبب هذه الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وقال للصحابة رضوان الله عليهم، قال: حين مر بسوق ورأى جدي أسك مقطوع الأذن ميت، من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، إن كان حيا فهو عيب أنه أسك مقطوع الأذن. فقال: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فلما عظم أهل الإسلام الدنيا أصابهم الضرر والخذلان والذل والهوان. ومن أسباب عزة هذه الأمة وتمكينها في إقامة دينها وكسر شوكة أعدائها الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل، الولاء للمؤمنين، الولاء للصالحين، الولاء لأهل السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاداة الكافرين، معاداتهم وبغضهم والمجاهرة بذلك والرد عليهم وبيان سبيلهم. الله عز وجل يقول في شأن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في شأن الكافرين: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إخواني في الله كيف شباب أهل الإسلام في هذه الأيام التي يذبح فيها المسلمون ويحرقون بالنار وتهدم بيوتهم على رؤوسهم، ويتقون بقذائف الطائرات، يتقون قذائف الطائرات بأبنائهم وصدورهم وآبائهم وأمهاتهم، وأبناء المسلمين يتابعون الدور الإنجليزي، يتنافسون في نشر صور الكافرين من اللاعبين والممثلين في هذه الأيام. هذا أمر عظيم وخطير على الناس، ومسخ حصل في كثير من الناس. ماتت قلوبهم، لم تتحرك قلوبهم لهؤلاء المساكين والضعفة، لم يحصل لهم لما يحصل لهم من النكاية والأذى العظيم. وهكذا إخواني في الله، من أسباب العزة التي إذا سلكها أهل الإسلام تمكنوا في هذه الأرض الرجوع إلى الدين، إقامة هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى. نقيمه في عقائدنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في شؤوننا كلها، مع أبنائنا، مع نسائنا، مع إخواننا، في دعوتنا، مع طلابنا، مع إخواننا وزملائنا، دين الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود رحمه الله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا لا ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انظر إلى عزة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابة، وفي زمن التابعين، وفي زمن تابعيهم، إلى وقت طويل في تلك الأزمان، والإسلام عزيز، والإسلام قوي، والإسلام ظاهر، والكفار ذلاء لا يستطيعون أن يرفعون رؤوسهم. فلما حصل الضعف وحصل اللحوق بالكافرين والتقليد للكافرين، وحصل التأخر عن كثير من تعاليم الدين في أوساط المسلمين، تسلط أعداء الدين على أهل الإسلام. إخواني في الله، أخيرا أنصح نفسي وإخواني في هذا المقام بنصيحتين. النصيحة الأولى: باغتنام الفرص، وأعظم فرصة نغتنمها فرصة هذه الحياة، فرصة العمر. هذه فرصة من ضيعها خسر، هذا عمر ثمين. فكل خير تستطيع أن تعمله لا تتراجع عنه. فالنصيحة إخواني في الله بالاجتهاد في تحصيل الخير. نحن نواجه شرا عظيما من الشيطان ومن جنود الشيطان ومن الكافرين ومن المغرضين ومن الأنفس، شرور كثيرة. فلنستعين بالله جل وعلا ولنغتنم الفرص. كل فرصة تدلك على خير اعملها، لا تؤخرها، لا تؤجلها، فإنك قد لا تدركها. فهذه النصيحة الأولى: اغتنام الفرص، لا سيما في طلب العلم. ما زال الوقت في سعة، نحن في سعة من الفتن والبلاء، فلنجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد في طلب العلم. خصوصا إخواني أهل المهرة، هم على خير وفيهم خير، لكن لابد من الازدياد في الخير، لابد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان يستطيعون الوصول إليه، نشر الخير والسنة والدعوة وبيان الخير والسنة والدعوة على حقيقتها. والنصيحة الثانية يا إخواني في الله: المداومة على الخير، المداومة على الخير. نحن لم يفصلنا عن رمضان إلا أقل من شهر، وانظروا في أنفسنا، كل يتفكر في نفسه كيف كان حاله في رمضان وكيف حاله الآن، سيرى بونا واسعا، فرقا كبيرا بين ذلك الحال وبين هذا الحال. نعم، قد تقول أن في رمضان تفرق، نعم، ونحن عندنا تفرق، ما الذي شغلنا؟ نحن طلبة العلم وأهل السنة، ما هو شاغلنا؟ إلا العلم، إلا الدعوة، إلا القرآن، إلا الحفظ، إلا المراجعة، ما الذي يشغلنا؟ فعلينا بالمداومة على الخير. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول عائشة رضي الله عنها عنه: كان إذا عمل عملا أثبته، وقالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، مداومة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن مامورون بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واعلم أنك إذا سرت على الخير وداومت عليه سهل عليك. سهل عليك الخير وتيسر لك الخير. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنما يحصل الملل والتأخر عندك والضعف والكسل إذا تأخرت عن الخير، إذا أهملت وردك اليوم ووردك غدا كسلت عن ذلك وحصلك الضرر. فالمداومة، المداومة على الخير، على الحفظ، على قراءة القرآن، على الدعوة إلى الله، على قيام الليل، على صيام النهار، على ذكر الله، على الدعاء. ما هي الوظيفة يا إخواني في الله التي نحن نريدها؟ أو ما هي وظيفتنا نحن؟ نحن وظيفتنا العلم، الدعوة، نشر الخير، نشر السنة. كل أهل السنة في كل مكان هذه وظيفته، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. إما عالم أو متعلم أو مبلغ أو مناصر أو مجتمع على الخير أو مدافع، هذه هي الوظيفة. فينبغي علينا أن نجد وأن نجتهد. أهل الباطل في باطلهم أشد اجتهادا منا، ينشرون، يكتبون، يخرجون رحلات، يدفعون الأموال، يبذلون كل ما يستطيعون من أجل أن ينشرون الباطل. ونحن ربما تقول لأخيك: اذهب دعوة إلى مكان كذا، استمر على الدرس الفلاني، استمر على الحفظ، إياك والتأخر، اترك النوم، لا تتراجع، وهو يزيد سوءا وتراجعا. هذا إخواني في الله شيء كامن في القلوب. إذا أردت الصلاح أولا انظر في قلبك، فتش في قلبك، فتش في إخلاصك، انظر خبايا تكون في قلبك وفي نياتك لا تعلمها. فهذه نصيحة إخواني في الله، إني إنما تكلمت بذلك خوفا على نفسي وعلى إخواني من التراجع. نحن أمامنا أمر عظيم، أمامنا أمر عظيم، وهو الدعوة إلى الله. إذا فرطنا في هذا الواجب الذي مكن الله جل وعلا لنا منه، نخاف على أنفسنا من الزيغ، من الانحراف، من التغير. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني أخشى إن تركت شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزيق، وهو أبو بكر رضي الله عنه. فانظروا إخواني في الله في أحوالكم، وانظروا في نفوسكم، واهتموا بأبنائكم، واهتموا بنسائكم. هذه فرصة، وجود هذه المراكز فرصة، وجود أماكن العلم فرصة، وجود المعلم في القرية فرصة، وجود الأخ حولك فرصة. هذه فرص تغتنم. فهذه نصيحة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين.